دعوا العدالة تأخذ مجراها والقضاء سيحكم في هذه القضية. مين فينا ما عم يسمع شير وتكبيس؟ شير وتكبيس، ظاهرة التكبيس مشاهدينا باتت تحاصرنا في كل مكان، وأنت في أي مكان وفي أي زمان وتحت أي ظرف لن تعدم واحداً أو واحدة من مكان يطلب منك التكبيس. كبس كبس، ايه اضغط على زر الإعجاب بتيك توك بأثناء البث المباشر. لكن الذي لم يكن يتوقعه كثيرون أن يخرج البث المباشر من أين؟ من المدارس، وفي أثناء العملية التعليمية داخل الصف. ما الذي تبقى؟ صحيح أن هناك من خرج في بث مباشر في أثناء تغسيل ميت، لكن هذا كان شخصا بالغا مسؤولا عن تصرفه. لكن طلاب المدارس لا يزالون أطفالا. في الآونة الأخيرة مشاهدينا انتشرت في عدد من مدارس العاصمة الجزائر ظاهرة تصوير محتوى مباشر أو ما يطلق عليه لايفات عبر منصة تيك توك داخل الفصول الدراسية. مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت تلاميذ وهم في مرحلة الثانوية يخرجون في بث مباشر في أثناء انشغال المدرس بالشرح أو خلال جولات لهم داخل قاعات المدرسة. دعونا نشاهد بعض من هذه الممارسات. يعني هذا جزء من الفيديوهات، هذه الفيديوهات مثلت ما يشبه الظاهرة خصوصا مع تكرارها في أكثر من مدرسة خلال العام الدراسي الحالي، وفتحت النقاش بشأن دور التكنولوجيا وتوغلها في حياة الطلاب. طيب كيف عم بيشوف التربويين هالظاهرة؟ موقع ألترا الجزائر نشر مقالاً نقل فيه عن الأمين العام للنقابة الجزائرية لعمال التربية محمد بالعمري قوله: ظاهرة البث المباشر يقوم بها بعض التلاميذ بدافع إبراز الذات، وهو سلوك طبيعي في هذه المرحلة العمرية، غير أنه لا يبرر مخالفة القوانين الداخلية للمؤسسات التربوية. مشاهدينا، الجدل بشأن التوغل التكنولوجي على حياة التلاميذ ليس جديداً في الجزائر، ففي نهاية الموسم الدراسي الماضي رد وزير التربية الجزائري محمد صغير سعداوي على دعوات لمنع استخدام الهواتف المحمولة في المدارس بأن وزارته لا تنوي منع استعمال الهاتف داخل المدرسة بشكل مطلق، بل تشجع على استغلاله بطريقة إيجابية تخدم العملية التربوية. أضاف أن القطاع التربوي يسعى إلى الموازنة بين الرقابة والاستفادة من التكنولوجيا، بحيث لا يتحول الهاتف إلى مصدر تشويش أو حتى أداة لممارسات سلبية مثل البث المباشر أو التصوير غير المرخص، بل إلى وسيلة تعليمية تعزز مهارات التلاميذ وتفتح لهم آفاقاً أوسع لاكتساب المعرفة. رغم تصريحات الوزير، فهناك من لديه مبررات قانونية لمسألة منع استخدام الهواتف في المدارس. خالد سليماني وهو محام قال إن استعمال الهواتف داخل المؤسسات التربوية في الجزائر هو محظور بموجب القرار الوزاري رقم 66 المحدد للتوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم، وهو يلزم التلميذ باحترام قواعد الانضباط، مضيفاً أن النظام الداخلي للمتوسطة والثانوية ينص بشكل صريح في مادته رقم 106 على منع استعمال الهواتف وآلات التصوير أو الاتصال داخل المؤسسة مع إمكانية حجزها وعدم تسليمها إلا لولي الأمر. بعض المدارس بدأت مشاهدينا باتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة عبر مراقبة استخدام الهواتف المحمولة وتوجيه برامج توعية للطلاب بشأن الاستخدام المسؤول للتقنيات الرقمية. أما الطلاب فيخالفون هذه الآراء ويرون أن هذه المقاطع تمنحهم مساحة للتعبير عن أنفسهم ومواكبة الترندات العالمية. مغردون من مختلف البلدان العربية علقوا على هذه الظاهرة. رقية يبدو أنها طالبة رافضة لهذه الظاهرة، كتبت: حاولت أن أكلمهم، أي زملاء وزميلات بالفصل الدراسي، ولكني فوجئت وكأنني أخاطب جدارا. سأصبر وحسب، هذا العام وهو عام وسيمضي، ركز على دراستك وإن شاء الله الأمور حتصير أحسن. أبو أنس وهو صانع محتوى كتب: أين إدارة المدرسة والمعلمون؟ أين الانضباط؟ إذا لم نحاسب اليوم سنرى غدا مدارس تتحول إلى مسارح للابتذال. أما ساهر عبد الحافظ فكتبت: لازم العقاب الرادع ومنع الموبايل. لم يكن المصريون يقلقون من سد النهضة أكثر من أن يتسبب هذا السد في جفاف نهر النيل أو في نقص منسوبه. تقفل أثيوبيا بوابات السد فتمنع المياه عن مصر أو تقلل من حصتها. لكن الآن ظهر ما لم يكن في حسبان كثيرين، فالأزمة لم تعد في الجفاف وإنما في الفيضان. في قلب الدلتا استيقظت القرى في محافظة المنوفية على ارتفاع منسوب مياه النيل وغمرها منازل ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، خاصة تلك المعروفة باسم طرح النهر، وهي أرض منخفضة تعد جزءا من المجرى الطبيعي للنهر. طيب وين سد النهضة؟ وين المنوفية يا جماعة؟ ألاف الكيلومترات وسدود متعددة، منها السد العالي بالتأكيد. ستكون هناك فرصة لإجراءات احترازية تمنع مثل هذه الكوارث، فالناس من الفيضان تستخدم القوارب في قلب القرى للتنقل، يعني القرى غرقت بالفعل. من قال إنه لم تكن هناك استعدادات؟ وزارة الموارد المائية والري قالت في بيان رسمي إنها اتخذت تدابير وإجراءات رسمية. طيب شو هي هذه الإجراءات يا ترى؟ اسمع يا سيدي، التنبيه على المواطنين بضرورة الحذر وحماية ممتلكاتهم وزراعتهم المقامة على أراضي طرح النهر، وبضرورة إخلاء تلك الأراضي وإخلاء المنازل. كتر خيركم. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي ألقى باللوم على الأهالي بالقول إن الأراضي التي تقع ضمن نطاق طرح النهر غير مخصصة لا للسكن ولا للزراعة، في إشارة إلى أن من أقاموا عليها منازلهم أو اتخذوها للزراعة مخالفون للقانون، وأن التعديات العمرانية والزراعية على هذه المساحات ضاعفت من حجم الخسائر مع ارتفاع المناسيب المائية. هون منشيل المسؤولية منحطها على الناس، لكن كيف وصل الأمر إلى فيضان؟ يفترض أن سد النهضة يقلل من المياه وليس العكس. وزارة الري المصرية اتهمت أثيوبيا بالتسبب في الفيضان عبر تصرفات أحادية متهورة في إدارة سد النهضة، وزيف الادعاءات الأثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بدول المصب. لكن أثيوبيا ما سكتت، رفضت هذه الاتهامات، وبالطبع وردت بوصف ما ورد في بيان القاهرة بالاتهامات والبيانات التشهيرية، منتقدة ما وصفته بالوصاية المصرية. وزعم البيان الأثيوبي بأن السد خفف من أثار أمطار غزيرة كان يمكن أن تتسبب في دمار مصر والسودان. طبعا على منصات التواصل الاجتماعي كان هناك تفاعلا واسعا مع هذا الموضوع. فهد يتعاطف مع أهالي القرى التي تضررت، يقول عبر منصة إكس: أعان الله، الأهالي في المنوفية وصلت لدرجة أنهم ركبين مراكب للوصول إلى منازلهم. مراد يقول: خطورة سد النهضة الإثيوبي أكبر بكثير مما تخيلنا، كنا نعتقد أن الخطورة في قدرة إثيوبيا على حبس المياه عن مصر خاصة في مواسم الجفاف، لكن اتضح أن السد يمكن أن يتسبب في فيضانات تغرق فيها مصر والسودان بدرجات. بدر غرد وقال أن سقوط الحكومة المصرية حتى اكتمل بناء سد النهضة كان أكبر خطأ. أما محمد لام الحكومة المصرية وقال: ليه ما عملت الحكومة حسابها؟ ممتلكات الناس تغرق بسببكم، وين الاحتياطات اللي عملتوها لحماية الناس؟ إلى بغداد. وأثناء تدريب اعتيادي لمنتخب العراق لكرة الصالات انتهت لحظة رياضية بحادث مأساوي هز الشارع والجمهور. مدرب حراس مرمى المنتخب البرازيلي مارسيلو غاليني، الذي جاء ليشارك في تطوير اللعبة مع مواطنه مدرب المنتخب جواو كارلوس باربوسا، فقد حياته إثر سقوط مفاجئ من الطابق الثالث في جامعة أشور. الخبر انتشر بسرعة، تحول إلى وسم متداول على مواقع التواصل، حيث امتزجت مشاعر الحزن بأسئلة حول إجراءات السلامة داخل المرافق الرياضية. بحسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية، فإن الحادثة وقع عندما انزلقت قدم غاليني من ممر علوي يطل على القاعة الرياضية داخل الجامعة عندما كان يحاول تصوير الوحدة التدريبية، ما تسبب في سقوطه من الطابق الثاني بشكل مباشر. أفادت التقارير بأن لاعب المنتخب مهند عبد الهادي حاول الإمساك به قبل سقوطه، لكن المحاولة لم تنجح، ما أدى إلى وفاته فورا متأثرا بإصاباته الخطيرة. الاتحاد العراقي لكرة القدم أصدر بيانا رسميا قدم فيه العزاء لأسرة المدرب، وجاء فيه: يتقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وأسرة الاتحاد بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني لكرة الصالات البرازيلي مارسيلو غاليني بعد حادث سقوط مؤسف في قاعة تدريبات المنتخب بالعاصمة بغداد. غاليني كان يعمل مساعدا لمواطنه جواو كارلوس باربوسا، المدير الفني الجديد لمنتخب العراق لكرة الصالات، وسبق له أن عمل في أندية برازيلية متخصصة في الفوتسال قبل أن ينضم إلى الطاقم الفني العراقي قبل عدة أشهر فقط. لنستمع لمحمد ناصر وهو عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم للصحفيين.
طبعا نعزي أول شيء يعني نفسنا وعزي أهل المدرب بهذه الحادثة الفاجعة. جاي نجري كل الإجراءات القانونية، يعني الآن متواجدين في مستشفى الكرامة بالعلاوي، راح أخذنا الإجراءات القانونية، اتصلنا بالقائم بالأعمال وإن شاء الله راح تكون كل الأمور الإدارية والقانونية، وهسه راح نتوجه ونقله إلى مدينة الطب العدلي لغرض أخذ الإجراءات التامة.
الرحمة لروحه، طبعا حادث مأساوي. كان منتخب العراق لكرة الصالات قد استأنف تدريباته قبل أيام في قاعتي جامعة آشور وكلية الرياضة التربية الرياضية ضمن معسكره الداخلي، تحضيرا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا التي ستقام بالمملكة العربية السعودية ب 18 أكتوبر تشرين الأول الجاري. الحادث أثار حزنا واسعا بين لاعبي المنتخب والجمهور العراقي الذين تداولوا صور المدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا أيضا عن صدمتهم من رحيله المفاجئ وسط مطالبات بفتح تحقيق بشأن ظروف السلامة داخل المرافق الرياضية التي تستخدم للتدريبات الرسمية. هنا مثلا باسم الملكي يتساءل باستغراب، منتخب يتمرن بملعب جامعة أهلية، وين ملاعب الصالة الحكومية التابعة للاتحاد؟ عم يتساءل أيضا المفروض أنه أكو ملعب خماسي دولي خاص بتمرن فيه المنتخب وبنفس الوقت بيلعب على أرضيته. علي عمر فتاح يقول رحمة الله عليه، يعني معقولة سقف لقاعة رياضية توقع؟ الفساد بطول حياة الأجانب بالعراق. يوسف شواني يتساءل أيضا، يعني معقولة هالحادث؟ كيف تقنعون عائلة الفقيد؟ وروز جعفر تقول الشركة التي أشرفت على التنفيذ مفروض تتحاسب ومفروض ينفتح تحقيق وكل نتائج التحقيقات أول بأول يعلنوا عنها يوميا. كارثة، يوم جسر ويوم حريق ويوم سقوط سقف. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل اليوم، لكن قصص التواصل لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل من الأحد إلى الخميس، وطبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.
الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار، ولا وهو ليس وقفا للقتال. الجيش الإسرائيلي يواصل حصار مدينة غزة وقصفها، وارتفاع عدد الشهداء إلى 19 منذ فجر اليوم، منهم من منتظري المساعدات. مصادر للتلفزيون العربي تؤكد توجه وفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل حية إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات غدا. ووزير الخارجية الأمريكي يقول من المبكر الحديث الآن عن نهاية الحرب على غزة. إصابة في اعتداء الاحتلال على عمال قرب بلدة بيتساحول في محافظة بيت لحم. وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن تصعيد غير مسبوق في الاستيطان والإجراءات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. احتجاجات جيل زد في المغرب على الوضع الاقتصادي والصحي تدخل أسبوعها الثاني، والقضاء يأمر بمتابعة 60 شخصا على خلفية الأحداث. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الأخبار الميدانية. أفاد مراسل التلفزيون العربي باستشهاد 19 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم. ورغم إعلان جيش الاحتلال تقليص عملياته في القطاع، أظهرت الصور غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة غزة خلال الساعات الأخيرة. هذا وقصفت طائرات الاحتلال حي الرمال غربي مدينة غزة، مما أدى إلى سقوط 5 شهداء وعدد من الجرحى، نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، بينما نقل عدد آخر من الجرحى إلى المستشفى الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر في منطقة السرايا وسط المدينة. يذكر أن حي الرمال تعرض لقصف مدفعي شديد طوال اليومين الماضيين لإرغام من تبقى من سكان مدينة غزة على ترك بيوتهم والنزوح جنوبا. وأفاد مراسل التلفزيون العربي باستشهاد 4 من منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح جنوبي قطاع غزة، كما سجلت إصابات جراء إلقاء مسيرات الاحتلال قنابل على قيام النازحين شرقي منطقة أصداء في شمال محافظة خان يونس جنوبا. قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل للتلفزيون العربي، قال أن طواقم الإنقاذ غير قادرة على انتشال عدد من الشهداء بسبب تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الاستهداف.
يعني هو في الحقيقة الاحتلال الإسرائيلي ما زال مستمر بعمليات القصف في قطاع غزة، وربما بعد حديث وتغريدة ترامب حول طلب إسرائيل أن توقف الغارات بشكل مباشر على قطاع غزة، لا ننكر أن هناك حدة القصف قد تغيرت على القطاع، لكن بعد الحديث من قبل نتنياهو على موضوع التواجد داخل مدينة غزة وكأن الحرب عادت إلى أيامها الأولى، وما شهدناه ورصدناه حقيقة هو عمليات تدخل وعمليات قتل داخل المدينة، هناك استهدافات بشكل مباشر.
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان عدم وجود وقف لإطلاق النار في غزة، بل توقف مؤقت لبعض القصف، وأضافت أن وفدا تفاوضيا سيتوجه الليلة إلى القاهرة للبحث في تفاصيل صفقة، وشددت على أن الجيش سيواصل الرد دفاعيا عند الحاجة.
رغم أن بعض الضربات داخل قطاع غزة قد توقفت فعليا، فإنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الوقت الحالي، وإنما هناك فقط توقف مؤقت في بعض الهجمات.
أكد برنامج الأغذية العالمي أنه يواصل دعم إنتاج الخبز عبر المخابز المدعومة في جنوب ووسط قطاع غزة رغم عدم حصوله على إذن لإدخال المواد الغذائية إلى الشمال، وأشار إلى أن الخبز يوزع من خلال شركائه في مراكز الإيواء والمخيمات وبعض المتاجر المتعاقدة، داعيا السكان إلى التعاون لضمان توزيع عادل وآمن في ظل الظروف الصعبة. قالت مديرة البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة سارة أفريلود إن وقف إطلاق النار في غزة بات ضرورة ملحة، وفي فيديو عممه صليب الأحمر مستخدما توثيقا لمهماته داخل القطاع أكدت مسؤولة الصليب الأحمر ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، قائلة إن إنقاذ الأرواح في غزة ممكن ولكن المدنيين لا يملكون طرف الانتظار على حد وصفها، ودعت إلى تحرك سياسي عاجل ينهي معاناة الفلسطينيين في القطاع. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن سكان قطاع غزة محاصرون في مساحات تتقلص باستمرار ويعانون من نزوح قصري منذ عامين وصفتهما بالطويلين جدا، وبينت الوكالة أن أكثر من 82% من مساحة القطاع تقع ضمن المنطقة العسكرية الإسرائيلية أو تحت أوامر النزوح، كما توجد مناطق يتداخل فيها الأمران معا، مؤكدة أو أن الأونروا أكدت أيضا في الوقت نفسه عدم وجود مناطق آمنة في القطاع. هذا وأكدت وكالة الأونروا مقتل أكثر من 66,000 من سكان قطاع غزة، من بينهم أكثر من 18,000 طفل، ومن بينهم أيضا نحو 370 موظفا من موظفي الأونروا وقرابة 850 شخصا أثناء تواجدهم في منشآت الأونروا. ووفق تقرير للوكالة فإن أقل من 40% من المستشفيات لا تزال تعمل في قطاع غزة في ظل مناخ صحي تنتشر فيه الأمراض المعدية والتهابات الجهاز التنفسي والإسهال المائي الحاد والجرب ومتلازمة جيان بيري النادرة. ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف السيد عدنان أبو حسناء المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا. مرحبا بك سيدي. أهلا بك. عندما نقرأ هذا التقرير أولا يتأكد من جهة تابعة للأمم المتحدة ما يكرره الإعلاميون كل يوم، لا توجد مناطق آمنة رغم ادعاءات الاحتلال بأن من يتجه إلى الوسط والجنوب يستطيع أن يعيش في مأمن.
وصار يبضى، صار يمد الوجع في ظهري من كتر الوجع، لأنه من صدري بيبدأ على ظهري بيبدأ على رجلي، عشان هيك
استمر هذا الواقع. أنت خايف اليوم على حياتك في ظل هذا الواقع؟
والله خايف.
ليش صارك تنتظري؟
من زمان، اللي من رمضان، من رمضان أنا مقعد من المفطار طلعت بس ما طلعتش، بس قال ليش يبين يعني وجع في صدري في ظهري كله من صدري بيجي الوجع.
كان الله بالعون. يعني مشاهدين الكرام، هي صورة مصغرة لواقع كبير يعانيه مرضى ومرضات السرطان في قطاع غزة. لا وجود للعلاج بشكل كاف، لا وجود لمعابر تمكن المرضى من خلاله من السفر إلى خارج القطاع، وبالتالي جميع هؤلاء المرضى مرهونون بقرار إسرائيلي بالسماح لهم بالعلاج خارج قطاع غزة. من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
أفادت مصادر للتلفزيون العربي أن وفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل حية يتوجه اليوم إلى القاهرة. هذا وقالت الخارجية المصرية أنها ستستضيف وفدين من إسرائيل ومن حركة حماس في 6 أكتوبر لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعربت الوزارة عن أملها في وضع حد للحرب في غزة ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، واعتبرت أن هذه المشاورات تأتي في إطار الجهود والزخم الدولي الذي تحقق بعد طرح خطة ترامب لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة مع شبكة NBC الأمريكية إن رد حماس بالموافقة المبدئية وقبولها الإفراج عن المحتجزين لا يعني إنهاء الحرب في غزة، بل يعني قرب الانتهاء من المرحلة الأولى، وأن هناك مرحلة ثانية يجري العمل عليها والتي تعتبر أكثر تعقيدا.
المرحلة الثانية هي الأصعب وتتعلق بالجانب طويل المدى. ماذا يحدث بعد أن تنسحب إسرائيل إلى الخط الأصفر؟ كيف تنشأ قيادة فلسطينية تكنوقراطية ليست حماس ولا إرهابية وبمساعدة المجتمع الدولي؟ كيف سيجبرون على أن يتفككوا وينزعوا سلاحهم؟ كل هذا العمل سيكون صعبا لكنه حاسم، فمن دونه لن يكون هناك سلام دائم.
هذا في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدد بالعودة إلى القتال إذا لم تفرج حركة حماس عن المحتجزين ضمن المهلة الزمنية التي حددها الرئيس الأمريكي. ونقلت صحيفة إذاعة تحرنوت الإسرائيلية عن نتنياهو أنه لن يبحث أي من بنود خطة ترامب الـ20 قبل تنفيذ البند الأول بعودة كل المحتجزين، مضيفا أن السلطة الفلسطينية لن تسيطر على غزة في اليوم التالي وأنه لن يكون هناك أي ممثل عن حماس، مشيرا إلى أن إسرائيل ستكون مسؤولة ومشاركة في نزع سلاح قطاع غزة. هذا ورحب وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والإمارات والإمارات وتركيا وأندونيسيا وباكستان، رحبوا جميعا بالخطوات التي اتخذتها حركة حماس بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن وبدء المفاوضات. وفي بيان مشترك أكد الوزراء ترحيبهم بإعلان حماس استعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى لجنة إدارية فلسطينية انتقالية من التكنوقراط المستقلين. وشددوا على ضرورة البدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ المقترح ومعالجة جميع جوانبه. كما أكد الوزراء على أن هذه التطورات تمثل فرصة حقيقية لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية في غزة. لا يخلو المسار السياسي مشاهدينا الكرام في مفاوضات القاهرة المرتقبة غدا، لا يخلو من سجال حول اعتراف إسرائيل أو اعتزام إسرائيل الإبقاء على خرائط وخطوط انسحاب طويل الأمد في 3 مواقع استراتيجية داخل قطاع غزة وحوله، ضمن 3 قضايا مركزية هي محل خلاف بين إسرائيل وحماس بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة.
عين تتجه صوب ما ستتمخض عنه مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس، يتصدرها جاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وعين أخرى على سجال حول خرائط وخطوط الانسحاب الإسرائيلي في عدد من المواقع الاستراتيجية في القطاع ضمن 3 قضايا خلافية في المفاوضات، تقول هيئة البث الإسرائيلية. منذ الإعلان عن خطة ترامب تسعى إسرائيل إلى فرض واقع تموضع ميداني جديد يضمن لها نفوذا عسكريا في 3 مناطق استراتيجية في مقابل حرمان السكان من العودة إلى مناطق محددة تشمل شمالا كامل بيت حنون وبيت لاهيا الشجاعية حي التفاح وجنوبا خان يونس وكامل محافظة رفح، مواقع حيوية تصر إسرائيل على البقاء فيها تتمثل في تلة المنطار التي تقع شرقي الشجاعية وترتفع نحو 70 مترا فوق سطح البحر، ما يمنح الجيش سيطرة نارية وبصرية على مساحات واسعة من شمال القطاع بما فيها مدينة غزة ومخيم جباليا، إلى جانب محور صلاح الدين الذي يعد شريانا حيويا للرقابة الحدودية مع مصر. مسارات الانسحاب الإسرائيلي على الخريطة خطوط 3 بألوان مختلفة، خط أزرق تسيطر عليه إسرائيل حاليا وآخر أصفر ستنسحب منه إسرائيل بعد الإفراج عن الأسرى في مرحلة أولى وصولا إلى الخط الأحمر في انسحاب ثان سيحدث بعد نشر قوة دولية. أما الانسحاب الثالث والأخير سيكون إلى منطقة أمنية عازلة مساحتها تتراوح ما بين 500 متر إلى 900. نقاط حيوية تحاول إسرائيل الاحتفاظ بها تمنحها سيطرة ميدانية مدعية أن واشنطن تتفهم الحاجة الإسرائيلية إلى البقاء فيها حتى بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب، في وقت تستعد فيه الوفود لجولة تفاوضية معقدة في مصر تشتعل معركة موازية لا تقل ضراوة عن القتال في الميدان، إنها معركة الخرائط.
إلى تونس الآن مشاهدينا الكرام، حيث وصل منذ قليل عدد من المشاركين في أسطول الصمود بعد ترحيلهم من إسرائيل. من هناك تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي أميرة مهذب، مرحبا بك يا أميرة. أميرة، أتوقع من عادوا وعاشوا هذه التجربة يحملون الكثير من القصص وتحديدا يتحدثون عما حدث معهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي أيضا.
نعم خالد، أنا معك الآن من مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة، هذا المطار الذي امتلأ اليوم كما تشاهدون وتبرزه الصورة من خلفي بالمنتظرين والمتضامنين والداعمين لأسطول الصمود العالمي منذ تحركه هنا من موانئ تونسية عديدة وصولا إلى هذا اليوم الذي ينتظر فيه هؤلاء وصول الدفعة الأولى التي تضم 10 مشاركين تونسيين ضمن هذا الأسطول، ومن المرتقب أن تصل تقريبا في هذا التوقيت أو بعد 5 دقائق من مطار إسطنبول الدولي. هؤلاء القادمين هم 10 مشاركين، من بينهم الصحفي لطفي حاجي، المصور أنيس عباسي، ومن بينهم أيضا نشطاء آخرين، والممثل التونسي الشهير محمد مراد، وعدة نشطاء قادمين بقصص يعني دامت تقريبا أكثر من 20 يوما على في عرض البحر، وبمرحلة الاعتراض ومرحلة دخول الزنازين الإسرائيلية وغيرها. في واقع الأمر اليوم وصل أول المشاركين في هذا الأسطول، وهو السيد محمد علي محي الدين. مرحبا بك على قناة التلفزيون العربي، حمد لله على سلامتك. أنت قبطان السفينة أمستردام، أول واصلين إلى تونس، قدوم بالسلامة والحمد لله. كيف كانت الرحلة لتخبرنا عنها منذ الانطلاق وصولا إلى اللحظة الأصعب، لحظة الاعتراض؟
لم تكن اللحظة الأصعب لحظة الاعتراض، كانت سفرة ممتعة، كانت مليئة بالتحدي، حتى اكتشفنا وأنه كانت صورة إسرائيل صورة خيالية، معناها بعبع إسرائيل أهون من بيت العنكبوت. الجنود الإسرائيليين لما صارت المواجهة كانوا أجبن ما يكون، رغم أنهم كانوا مدججين بالسلاح، رغم أنهم كانوا عندهم من التجهيزات التشويش، ولم نكن نملك معناها إلا معناها عزائمنا معناها، لكنهم بينوا معناها من الجبن ومن الخوف ما صدمنا أصلا معناها. ربما صهاينة العرب هم من كانوا يخيلون إلينا أنهم معناها أنها قوة ضاربة، وأن وصور الدماء وصور القتل ربما كانت تفزع البعض، لكن لما لكن يوم تدخل في مواجهة معهم تكتشف الحقيقة أنهم معناها إنما هم بعبع، إنما هم أجبن من معناها أجبن مما تتصور معناها.
سيد محمد علي، وصلتنا أنباء أن تم هناك من تعرض إلى العنف، إلى الإهانة، الضرب، يعني تؤكد ذلك أليس كذلك؟ كيف كان التعامل؟ يعني
التعامل معناها كان السجن مليء ب لا أجد العبارة، ربما بل نقول مخلوقات لها أيدي كالبشر، لها ملامح بشرية، وجوه وأعين، كانت تتكلم لغة ما، كانت تشرب الماء من حين إلى آخر، رغم أنه أعرف أنك عندك يومين ما شربتش الماء. كانت مخلوقات شبيهة بالبشر، لا تملك معناها حتى ذرة من الإنسانية معناها. كانت الإنسانية محجوزة في قفص صغير، فيها تونسي، فيها المغربي، فيها الجزائري، فيها الموريتاني، فيها الإيرلندي، فيها الإيطالي والفرنسي والسويس، فيها البريطاني، فيها الألماني، يعني جنسيات العالم. الإنسانية كانت في قفص، وكانت أشبه الناس ولا مخلوقات تشبه الناس، كانت معناها
لكن متجردة من الإنسانية.
صدقني تمام التجرد معناها.
رسالتك اليوم يعني هل تعيد ربما إذا كان أسطولا آخر؟
بالطبع، بل أدعو، بل أني أنتظر الرفقة معناها ليعودوا كي نبدأ في التحضيرات إن شاء الله. إنها موجة من الأساطيل سوف
نعم أمينة
سوف ترجم هذا الكيان. هذا الكيان لن يسقط بالضربة القاضية، هذا الكيان يسقط بالنقاط. سجلنا معناها نقطة إن شاء الله، وبإذن الله سنستمر.
سيد محمد علي محي الدين، أول الواصلين إلى مطار تونس قرطاج والمشاركين في أسطول صمود، وهو قبطان السفينة أمستردام، بالتالي خالد كما تبرزه الصورة، وربما أضع الكاميرا تتنفس، هناك الداعمين الذين قدموا رفعوا الشعارات الداعمة لغزة، الداعمة لأسطول الصمود، الداعمة لأحرار فلسطين أينما كانوا، والداعي إلى إيقافها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر. بالتالي ننتظر هنا قدوم الدفعة الأولى الواصلة إلى مطار تونس قرطاج والقادمة من مطار إسطنبول، وهي التي تضم كما قلنا 10 تونسيين. نعم. ينتظرونهم هنا بالورود وبالأعلام وبالشعارات. خالد،
شكرا لك يا أميرة، سنكون معك لمتابعة الجديد، وشكرا لضيفك أيضا. الآن مشاهدينا ننتقل لمتابعة كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قالها قبل قليل.
ونحن بنيناها بشكل واسع في ولايتي الأولى، والآن بإمكاننا أن نراها تعمل، لذلك سوف يكون اليوم مثيرا جدا ورائعا. يسأله عن صفقة تتعلق بالأسلحة النووية مع بوتين. تبدو أنها فكرة جيدة بالنسبة إلي. أي تسأله هل السلطة الفلسطينية ممكن أن تسيطر على قطاع غزة بدل حماس في اليوم التالي؟ من؟ نعم، إنها صفقة رائعة لإسرائيل وللجميع. وتريدون استعادة الرهائن أو لا؟ هل تريدين استعادتهم؟ لذلك هذا اتفاق رائع لإسرائيل وللعالم العربي بإسره والعالم الإسلامي والعالم، لذلك نحن مسرورون جدا بها. متى تعتقد أنهم سوف يتم تحرير بدء بتحرير الرهائن؟ المفاوضات جارية الآن في حين نتحدث، وقد بدأوا المفاوضات وسوف تستمر بضعة أيام، وسوف نرى مآل الأمور، ولكننا تبدأ بشكل جيد جدا. نريد أن نصلح ذلك حتى تعمل. يتحدث عن أوباما كير، كانت كارثة للناس، لذلك سوف نصلحها لكي تعمل. سوف ننظر إليها، كانت مذهلة. إن بورتلاند تحترق وهذا التمرد في كل الأرجاء، ومع ذلك السياسيون خائفون. إن السياسيون خائفين على حياتهم، هذا السبب الوحيد الذي يدفعهم أن يقولوا لا شيء يحدث، وأنتم رأيتم ذلك، إن المكان يحترق تماما ويدعون أن لا شيء يحدث، لذلك سوف نرى إلى التسجيلات أو نسمع التسجيلات. يسأله عن كارتيل وتجارة المخدرات في أمريكا الجنوبية. سوف نوقف تجارة المخدرات، تهريب المخدرات، ولا شيء يمر في المياه، ليس فيها ما يمر من تحت الماء، ليس تمر أي مخدرات، ولقد أحدثنا فارقا كبيرا. لا نحتاج إلى المرونة لأن الكل تقريبا متفق عليها، ولكن دائما سوف تكون ثمة تغييرات، ولكن خطة حماس هي مذهلة. بإمكاننا أن نحظى بالسلام إذا ما نظرتم إلى الأمر. يمكن أن يرسى السلام في الشرق الأوسط لأول مرة حسب ما يقال منذ 3000 عام، لذلك أنا فخور بأن أكون جزءا من ذلك. لقد كانوا يتصارعون على هذه الخطة من سنوات، الآن سوف نستعيد الرهائن بشكل فوري، والمفاوضات تجري حاليا، وربما سوف تأخذ بضعة أيام، والناس مسرورون جدا حيالها. حول إغلاق الحكومة، يتحدث عن تعيين بعض القضاة. لقد عينت قضاة، ولكن هذا القاضي لا أعرفه، ولكن إذا ما يقوم باتخاذ هذا القرار، إن بورتلاند تحترق وثمة تمرد كبير جدا. فقد انظروا إلى مشاهد عبر التلفاز وأقرأوا الأخبار، إنها تحترق وتصبح رمادا، والعمدة هناك، والسياسيون خائفون على حياتهم، وقاد كهذا يصدر حكما كذلك.
إذن مشاهدينا الكرام، ما سمعنا له وهي إجابات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أسئلة للصحفيين، وفيما يخص الوضع في غزة تحديدا والحرب الإسرائيلية على غزة، قال ترامب أن المفاوضات بشأن غزة تجري الآن وربما ستسارق بضعة أيام، سوف نرى مآل الأمور. اعتبر أن الاتفاق، نسمع التصريحات تسير في كل اتجاه من ترامب، يقول الاتفاق رائع لإسرائيل وللعالم العربي والإسلامي وللعالم أجمع، وخطة حماس مذهلة، هذا ما سمعناه، يمكن إرساء السلام لأول مرة منذ 3000 عام، سيتم إطلاق الرهائن بشكل فوري، وستستمر المفاوضات لبضعة أيام. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي في إجاباته عن أسئلة الصحفيين. على الأرض ليس في غزة لكن في تركيا، المئات تجمعوا في مسيرة احتجاجية من أجل فلسطين، وغضبا لأهالي غزة انطلقت من مسجد آيا صوفيا إلى ميدان أمين أودو في إسطنبول.
مئات من المتظاهرين الأتراك يتجمعون هنا في ميدان أمين أودو في إسطنبول، وذلك للتعبير عن غضبهم لما يحصل في قطاع غزة من مجازر وقتل للمدنيين واستهداف بشكل واضح جدا للمدنيين بشكل يومي. وهذه المسيرة التي أتت من جامع آيا صوفيا إلى هذا الميدان ميدان أمين أودو أتت أيضا للتعبير عن الغضب لما حصل من هجوم قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي. وكذلك من هنا أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بالعمل مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني في عدد من دول العالم لتسيير 10 سفن ضمن أسطول الحرية، ذلك الأسطول الذي انطلق في 2010 لكسر الحصار عن قطاع غزة وقتل حينها 9 نشطاء أتراك على متن ذلك الأسطول. الآن مرة أخرى من هذه المظاهرة يعلن الأتراك عن إرسال أسطول الحرية إلى قطاع غزة من أجل كسر الحصار والضغط على إسرائيل أكثر. معظم الهتافات والنداءات هنا من المتظاهرين غاضبة باتجاه المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف هذه المجازر بحق المدنيين، ويعتبرون بأن القضية الفلسطينية ليست هي قضية تخص الشعب الفلسطيني أو الشعب المسلم أو العالم العربي أو العالم الإسلامي بحد ذاته، إنما هي قضية إنسانية وعلى جميع شعوب العالم التحرك للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب بحق المدنيين والقتل بحق العزل وبحق الأطفال والنساء، ودعوات لكسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة، وكذلك منع تطبيق سياسات إسرائيل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، ودعوات للضغط أيضا على الحكومات وخاصة حكومات دول المنطقة للحيلولة دون تطبيق السياسات الإسرائيلية، وكذلك انتقاد لمنظمات المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لأنهم عاجزين عن وقف هذه المجازر وهذه الحرب بحق العزل وحق المدنيين والشعب الفلسطيني. أحمد غنام، التلفزيون العربي، إسطنبول.
مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي يؤكد أن سفارات الإنذار تدوي في إيلات إلى جنوب إسرائيل تحسبا لتسلل مسيرة. إذن مراسل التلفزيون العربي يؤكد دوي سفارات الإنذار في إيلات جنوب إسرائيل تحسبا لتسلل مسيرة. نتابع إذن عن التظاهرات. تظاهر الألاف ألاف المغاربة في العاصمة الرباط تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك خلال مسيرة وطنية كبرى دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وتخليدا للذكرى الثانية لانطلاق معركة طوفان الأقصى.
نوجد الآن في قلب العاصمة الرباط وتحديدا في شارع محمد الخامس، حيث تتواصل هذه المسيرة الوطنية الشعبية الكبرى التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع تخليدا للذكرى الثانية لمعركة طوفان الأقصى. آلاف المغاربة خرجوا منذ الصباح، جاءوا من مختلف المدن ويمثلون مختلف الأطياف الاجتماعية والسياسية وكذلك من مختلف الشرائح والأعمار. الشعارات أو شعارات المحتجين تدعو إلى حماية المدنيين في غزة ووقف العدوان وتدين المجازر التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية وما يرافق ذلك من حصار خانق وسياسة تجويع ممنهجة، كما تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في محاسبة الاحتلال ووقف جرائمه. وطبعا وكما هو الحال في كل المسيرات يحضر مطلب وقف اتفاق التطبيع مع إسرائيل ووقف أي تعاون سياسي أو اقتصادي أو عسكري معها، إلى جانب مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال. هذه الفعالية ليست استثناء، فالمغرب يشهد منذ أشهر سلسلة وقفات ومسيرات متواصلة تحمل الرسائل ذاتها: دعم للشعب الفلسطيني ورفض للتطبيع وتأكيد على الموقف الثابت للمغاربة من قضية فلسطين. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 5 مواطنين بالرصاص الحي في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بيت لحم جنوبية الضفة الغربية المحتلة. مراسل التلفزيون العربي قال إن عددا من العمال الفلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال في منطقة وادي الحمص شرقي بيت لحم، واعتدى جيش الاحتلال على العمال بالضرب وإطلاق الرصاص بعدما استنفر قواته في المنطقة لمنعهم من الوصول إلى مقرات عملهم داخل مدينة القدس المحتلة. رصد مواطنون فلسطينيون اقتلاع وتحطيم نحو 100 شجرة زيتون في أراضي قرية المغير شمال شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأكدت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن المستوطنين نفذوا الاعتداء خلال الساعات الأخيرة على أراضي مصنفة باء بحسب اتفاقية أوسلو في منطقة تشهد اعتداءات شبه يومية. وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فقد تسببت اعتداءات المستوطنين منذ بداية الحرب في تضرر أكثر من 48 ألف شجرة وعظمها أشجار زيتون. قالت مصادر محلية للتلفزيون العربي إن مستوطنين يعملون على توسيع بؤرتين استيطانيتين أقيمتا قبل أشهر على أراضي الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال شرقي رام الله المحتلة وسط الضفة الغربية. وأشارت المصادر إلى إنزال كرفانات عربات متنقلة وعمليات بناء لصالح التمركز الاستيطاني في المنطقة بما يخدم المستوطنين في المستوطنات المقامة على الأراضي بين رام الله ونابلس. قال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية منيف نزال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت على مشروع استيطاني جديد في أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. وكشف نزال أن المخطط يقوم على إنشاء 58 وحدة استيطانية جديدة تضاف إلى مستوطنة متسيبي يشاي المقامة على أراضي القرية، مضيفا أن الأراضي المصادرة لصالح المخطط تقع في الحوض رقم 10 في شمالي القرية. بدوره قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان قال إن الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 38 ألف اعتداء وأقاموا 117 بؤرة استعمارية جديدة في الضفة العربية المحتلة منذ 7 من أكتوبر من 2023.
منذ 7 من أكتوبر 2023 نفذت دولة الاحتلال على يد الجيش والمستعمرين ما مجموعه 38,359 اعتداء، 38,359 اعتداء، منها 31,205 اعتداء على يد جيش الاحتلال، و 7,154 اعتداء على يد المستعمرين الإرهابيين. تسببت باستشهاد 33 مواطنا على يد مستعمرين بشكل مباشر.
الآن مشاهدينا الكرام نتابع هذه الصور للمسيرة التي تم اعتراضها في إيلات جنوب إسرائيل بعد دوي صفارات الإنذار. طبعا لا نرى المسيرة لكن نسمع صفارات الإنذار، وهذا معناه أن كان هناك خطر محدق وبالتالي دوت صفارات الإنذار. ودائما ما يطرح السؤال كيف لإسرائيل التي تملك القبة الحديدية وحلفاء إسرائيل الموجودون في المنطقة ويساعدون إسرائيل في عملية الدفاع عن نفسها يجدون صعوبة في التعامل مع مثل هذه المسيرات حتى أنها تصل إلى داخل إسرائيل، أو على الأقل نسمع دوي صفارات الإنذار داخل إسرائيل، وبالتالي بعض هذه المسيرات يصل إلى أهدافه وكثير منها يتم اعتراضه، لكن بعد أن يكون سكان إسرائيل شعروا بوجود الخطر وسمعوا دوي صفارات الإنذار. الآن إلى الملف الإيراني. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول خلال اجتماعه بسفراء وممثلين عن عدد من الدول في إيران، قال إن مكسب التروكا الأوروبية الوحيد من تفعيل آلية الزناد ضد إيران كان تعقيد مسار المفاوضات النووية لا أكثر.
أثبتت التجربة أنه لا حل للملف النووي سوى بالدبلوماسية. هددونا عسكريا وجربوا ذلك ولم ينفعهم. أوروبا نفذت آلية سناب باك ولم تكسب سوى تعقيد مسار المباحثات. لا تزال الدبلوماسية مطروحة، أما كيف ومع من وضمن أي شروط فهذا أمر آخر. الظرف الآن مختلف كليا. دور الترويكا تقلص وقلت أسباب التفاوض معها، وسنرى ذلك بوضوح مستقبلا.
وأضاف عرقجي أن رسائل بلاده غير المباشرة مع واشنطن في الآونة الأخيرة لم تتطرق سوى للملف النووي الإيراني، في إشارة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك، مؤكدا أن ما يتم تداوله إعلاميا عن شروط أمريكية للتفاوض لم يصل إلى إيران بشكل رسمي.
الشروط التي ذكرتها وسائل إعلام أجنبية نقلا عن واشنطن لم تصل إلينا رسميا. تواصلنا مباشرة مع واشنطن في الآونة الأخيرة ولم نتطرق سوى للملف النووي. مقترحاتنا واضحة، ولو تعاملوا معها بجدية منذ البداية لكان التوصل إلى حل قريبا جدا. أدعوهم الآن من جديد إلى التفاوض وإلى أن يمتلكوا حسن النوايا والتوازن، لكن مع الانتباه للتطور الجديد المتعلق بقرار مجلس الأمن لإعادة العقوبات الأممية على إيران.
ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. مرحبا بك ياسر. ياسر، سمعنا وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن الرغبة في المفاوضات، لكن ما هي الاستراتيجية؟ الهدف مع من التفاوض؟ على ماذا التفاوض؟ بأي خطوط حمر؟
الخطوط الحمر الأولى التي يجري الحديث عنها هنا في الداخل الإيراني والتي جاءت من القيادة العليا خالدية، تلك التي تحدث عنها المرشد الإيراني علي خامنئي بأن المرحلة القادمة أو المرحلة الراهنة لا يمكن التفاوض مع الجانب الأمريكي تحديدا، على اعتبار أن طهران ورؤية المرشد بشكل خاص بأن هناك انتهاك لمسار المفاوضات الذي جرى على مدى عدة جولات، ومن ثم بدأ العدوان الإسرائيلي وتلاها الأمريكي إلى المنشآت النووية الإيرانية، وبالتالي هذه تعتبر الخطوة الحساسة الأهم في أمام الدبلوماسية الإيرانية. الجانب الآخر هو الذي يجري الحديث عنه من الخطوط حمر، هو أن طهران لا يمكن أن تتنازل عن مواقفها السابقة، خاصة تلك المتعلقة بمواصلة تخصيب اليورانيوم، على اعتبار أن هذا الخط الأحمر الذي لم تجتازه الدبلوماسية الإيرانية خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي وكذلك مع الترويكا الأوروبية. الجانب الآخر الذي يجري الحديث عنه هنا هو أنه بعد تفعيل آلية سناب باك وعودة العقوبات الأممية على كاهل الاقتصاد الإيراني، شكل التعاطي الإيراني سيختلف، على اعتبار وهذا ما أشار إليه اليوم وزير الخارجية عباس عراقجي بأن ما قامت به الترويكا الأوروبية هو تعقيدا للمسار النووي. لماذا هذا الكلام خالد؟ لأن طهران تقول بأن الترويكا الأوروبية لم تجدي من خطوتها التصعيدية هذا سوى مواقف متشددة إيرانية، وبالتالي تداعيات الخطوة الترويكية ستقابل برد إيراني، وهذا ما يجري الحديث عنه على طاولة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبالتالي أي رد إيراني مضاد على الخطوة التصعيدية بتفعيل آليات سناب باك وعودة العقوبات الأممية على طهران ستشكل عقد أخرى أمام إمكانية حلحلة هذه الأزمة. ولكن بالتزامن مع هذا الكلام وبموازاة هذه اللهجة الإيرانية، تؤكد طهران من أن مسار الدبلوماسية ما يزال مفتوحا، وأن طهران لا تريد اتخاذ خطوات تصعيدية تزيد عن أو تخرج عن المساحة الدبلوماسية ربما إلى مساحات أخرى تحاول استغلالها، تحديدا إن كانت إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا هنا الكلام عن إدارة دونالد ترامب. وبالتالي تبقي طهران أبواب ونافذة الدبلوماسية مفتوحة، ولكن يبدو واضح بأن الموقف الإيراني لم يتغير كثيرا ولن يتغير مستقبلا على ما يبدو وفقا لما يجري التأكيد عليه من قبل الخارجية الإيرانية.
أشكرك ياسر بن سعود مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. إلى المغرب الآن، حيث دخلت احتجاجات شباب جيل زد 212 دخلت أسبوعها الثاني، مع استمرار الشباب في النزول إلى الشوارع بشكل سلمي للتعبير عن مطالبهم الاجتماعية والسياسية. وخرج المتظاهرون في الرباط وطنجة والدار البيضاء وسط دعوات لمحاسبة الفاسدين وتحقيق إصلاحات عاجلة.
نطالبوا بالمحاسبه قبل التعليم والصحه، حيت التعليم والصحه يقدروا يتخذوا جوج اجراءات ولا جوج ويسكتوا بهم الشباب ومن بعد يرجع داك الشيء كما كان قبل. داك الشيء علاش بغينا المنهجيه تبدل وتكون واحد المحاسبه باش نتخلصوا من هذا الفساد في خطره.
حنا اليوم ما عندناش غير مطالب، زعما هادو ماشي مطالب، هادو مجرد حقوق لطبيعيين، وهادو كانوا الوعود ديال الحكومه، وحنا اليوم زعما كنطالبوا بهم، ماشي كنطالبوا بشي حاجه ما كايناش. ولا
للاسف نحن نلاحظ تردي الخدمات الصحيه والتعليم اللي في يعني كنكون في مراتب جد متدنيه مع دول العالم، لذلك نحن نقول بغينا خدمات اساسيه متوفره بجوده عاليه.
ولكن حاليا قبل ما هادشي كامل كنطالبوا بواحد الاطلاق السراح غير مشروط على جميع المسجونين في هذه الاعتقالات السلميه، ويكون عندهم واحد السجل قضائي نقي والمحاسبه، وعلاش لا رحيل هذه الحكومه الحاليه.
هذا وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أمر بمتابعة أكثر من 60 شخصا من ضمنهم أحداث وقصر على خلفية أحداث التخريب التي صاحبت مظاهرات جيل زد. وأفادت وسائل الإعلام المغربية أن أكثر من 20 شخصا معظمهم من القاصرين والأحداث جرى إخلاء سبيلهم بحضور أولياء أمورهم. وأشارت أيضا إلى أن معظم المعتقلين الذين ثبتت مشاركتهم في أحداث العنف والتخريب سيواجهون تهما ثقيلة ينتظر أن تعرضهم لعقوبات. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أعلنت انتهاء عملية اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب في ريف دمشق وعدد من المراكز الأخرى في البلاد، إضافة إلى تمديد فترة الاختيار في العاصمة دمشق والمدن الكبرى في بعض المحافظات. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا، نقلت تصريحات لرئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد، قال فيها إن عمليات الاختيار مددت في دمشق والمدن الكبرى في بعض المحافظات، بينما انتهت العملية بريف دمشق وعدد من المراكز الأخرى في المحافظات. وصف رئيس السوري أحمد الشر عملية اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب التي بدأت اليوم في سوريا، وصفها بالعملية المتوسطة التي لا تشبه المتعارف عليه لكنها تناسب المرحلة الانتقالية والظرف السوري الحالي بحسب تعبيره.
خلال بضعة أشهر قليلة استطاع سوريا أن تنتج هذا العمل الجبار، يعني وأن تدخل في عملية انتخابية صحيح أنها غير مكتملة كما يعرفها البشر، لكن عملية متوسطة تتناسب مع حال وظرف السوري الذي نمر فيه حاليا، وتتناسب أيضا مع المرحلة الانتقالية.
وأكد شرع في كلمته أو أكد في كلمة له اليوم، أكد ضرورة سن عدة قوانين فور تشكيل البرلمان، منها إقرار موازنات اقتصادية.
فبالتالي أن يكون هناك يعني من خيرة أهل سوريا أن يكونوا ممثلين لهم أيضا في مجلس الشعب، وأن تناقش كثير من التفاصيل فيها قوانين لا زالت معطلة في سوريا تحتاج إلى تصويتات، موازنات أيضا تحتاج إلى تصويت، هناك أشياء كثيرة معلقة في سوريا تحتاج إلى أن نمشي فيها قدما.
أفادت مصادر محلية أن الجيش السوداني تصدى لطائرات مسيرة أطلقتها قوات الدعم السريع في سماء مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وقال الجيش إن قوات الدعم السريع استهدفت مساء السبت عددا من المنشآت المدنية بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان بمسيرات انتحارية مسببة حدوث أضرار في المستشفى التعليمي ومستشفى الضمان، إضافة إلى عدد من الأحياء السكنية وبعض مرافق الخدمات دون وقوع خسائر بشرية. قالت مصادر التلفزيون العربي أن العشرات قتلوا وأصيبوا في اشتباكات قبلية في منطقة كرانوي بشمال دارفور الجمعة، وأحرقت قريتا طندبايا وأبو جمرة. ورغم المناشدات بوقف المواجهات، تمدد القتال السبت إلى قرى حول البلدة التي تضم عشائر ينتمون لمجموعة قبلية واحدة، وهجم مسلحون بالعربات والأسلحة مجموعة في كرانوي على خلفية خلاف قبلي قديم، في وقت بدأت فيه قيادات أهلية التحرك إلى موقع الأحداث بعد تأمين طريق مرورها لتلافي توسع القتال الأهلي.